بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: التجريبيات أو المجربات، وهي القضايا التي يحكم بها العاقل بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساسنا. بالأمس بينا ما الفرق بين المشاهدات وبين التجريبيات. قلنا بأنه الفرق الأساسي بينهما أن المشاهدات تعطينا نتيجة جزئية، بخلاف التجريبيات فإنها تعطينا نتيجة كلية، وإلا لا توجد بينهما فرق من جهة أخرى. يعني فكما أن المشاهدات والمحسوسات تحتاج إلى استدلال، كذلك التجريبيات فإنها تحتاج إلى استدلال. ومن هنا يتضح الفرق بين المشاهدات والتجريبيات من جهة، وبين الأوليات من جهة أخرى، فإن الأوليات قضايا يقينية لا تحتاج إلى الاستدلال، بل لا يمكن الاستدلال عليها، بخلاف التجريبيات، بخلاف المشاهدات، فإنها قضايا لا ليس فقط أنها لا يمكن الاستدلال، بل يمكن الاستدلال عليها، ليس فقط يمكن الاستدلال عليها بل تحتاج إلى الاستدلال عليها. ومن هنا نحن بهذا إلى هنا انتهينا إلى أن المشاهدات والتجريبيات من القضايا البديهية ومن القضايا النظرية، من القضايا النظرية. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى استدلال أيضا حتى تكون نتائجها يقينية. هسا إما على نحو جزئي كما في المشاهدات، أو على نحو كلي كما في التجريبيات. قال: التجريبيات أو المجربات، وهي القضايا التي يحكم بها العاقل، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساسنا. إذن من هنا يتضح بأن التجريبيات هي المشاهدات وإضافة، لأن المشاهدات كانت مشاهدة مرة واحدة، ولكن التجريبيات ماذا؟ تكرر المشاهدة. فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه، قلنا مع الاستدلال كما سيأتي، كالحكم بأن كل نار حارة، وهذا بخلافه في المشاهدات، فإنه كنا نحكم ماذا؟ هذه النار حارة. وكم فرق بين كل نار حارة وبين هذه النار حارة، وأن الجسم يتمدد بالحرارة. ففي المثال الأخير مثلا، يعني الحديد مثلا، ففي المثال الأخير عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة من حديد ونحاس وحجر وغيرها مرات متعددة، ونجدها تتمدد بالحرارة، فإنا نجزم جزما باتا بأن ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن تؤثر التمدد في حجمه، أو كما أن هبوط الدرجة يؤثر التقلص في حجمه. وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب، بل جميع العلوم الطبيعية أكبان، مبنية على ماذا؟ مبنية على التجريبيات، مبنية على الاستقراء لا على ماذا؟ لا على القياس. من هنا يتضح بأنه المقد في العلوم الطبيعية، يعني في كيمياء في الطب، في النبات، في علم الحيوان، في الفيزياء، هذه كلها من اين نستفيد المقدمة الأساسية منها؟ نستفيدها من الاستقراء. وهذا ما ذكره السيد الشهيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن العلوم الطبيعية تعتمد الاستقراء، ولكن المنطق الأرسطي ماذا قال؟ قال هذا الاستقراء لا يمكن أن يعطي نتيجة يقينية إلا إذا انضم إليه قياس. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول نحن نستطيع أن نصل إلى نتيجة مطمئن بها علمية، ونحن ولا نحتاج إلى استدلال قياسي. واضح الفرق وين؟ خلي أقرأ هذا المقطع. قال وهذا الاستنتاج في التجريبيات من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل الذي قلنا عنه، أي الاستقراء الناقص المبني على التعليل في الجزء الثاني، في أواخر الجزء الثاني عندما تكلمنا في الاستقراء الناقص قلنا إذا اكتشفنا العلة فإنه نستطيع أن نصل إلى حكم كلي، أنه يفيد القطع بالحكم، وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين. إذن ما لم ينضم القياس إلى الاستقراء الناقص يمكن الوصول إلى حكم قطعي أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا من يقوله؟ منطق الأرسطي. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا، بقوانين أخرى أنا أوصلكم من القياس من الاستقراء الناقص إلى الحكم القطعي بلا أن نمر بمرحلة الاستدلال القياسي. هذه كل نظرية السيد الشهيد، يعني لو أردنا أن نلخصها هذه نظرية الأستاذ الشهيد، وهي أن القياس استقراء الناقص يمكن أن يعطينا نتيجة قطعية بلا أن نمر بمرحلة الاستدلال القياسي وإشكالات الاستدلال القياسي. تذكرون كانت هناك شبهات متعددة حول الاستدلال القياسي الذي يعتمد الشكل الأول أو غير الشكل الأول. السيد الشهيد قال ما نحتاج ذاك، بغض النظر أن يكون صحيحا أو لم يكن صحيحا نحن لا نحتاج إليه، لأنه أنتم تريدون من عندنا حكما قطعيا، أنا أوصلكم إلى الحكم القطعي بلا أن نمر بعملية الاستدلال القياسي. خب بعد سيدنا ماذا تريد أن تثبت؟ قال نفس هذا الطريقة من الاستدلال أنا أوصلكم بها إلى إثبات وجود الله بلا أن نمر على عملية الاستدلال القياسي. واضح صار المطلب؟ واضح النتيجة اللي يريد يأخذها السيد الشهيد ما هي؟ أن العلوم الطبيعية، شوف ده يصرح هنا الشيخ المظفر، أن العلوم الطبيعية تعتمد ماذا؟ الاستقراء الناقص. منطق الأرسطي ماذا يقول؟ يقول هذا الاستقراء الناقص ما لم ينضم إليه قياس لا يمكن أن يعطي نتيجة قطعية. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا، استقراء الناقص يمكن أن يعطينا نتيجة قطعية بلا أن يمر بعملية الاستدلال القياسي. إذن العلوم الطبيعية توصل إلى اليقين بلا قياس، بلا استدلال قياسي. سيدنا بعد قال وهذا نفس الأساس المنطقي، يعني أن نستدل بالاستقراء الناقص للوصول إلى الحكم القطعي نأتي لنثبت به وجود الله سبحانه وتعالى. شنو النتيجة؟ قال النتيجة هذه تصير، وهو أن الذي آمن بالأساس المنطقي للعلوم الطبيعية لابد أن يؤمن ماذا؟ بوجود الله. واللي يريد أن ينكر وجود الله لابد أن ينكر ماذا؟ ها؟ قولوا معي، أساس العلوم الطبيعية. بعد لا يستطيع أن يكون من جهة مؤمن بالعلوم الطبيعية ومنكر لوجود الله سبحانه وتعالى كما كانت براندد رسل. رسل هكذا، رسل كان يقول بأن العلوم الطبيعية تعطي نتيجة قطعية ونقبل ذلك، ولكن لا دليل على وجود الله. شوفون الإنجاز الفكري اللي محققه السيد الشهيد ما هو؟ هسه بغض النظر أن هذه الخطوة الجبارة في الفكر البشري صحيحة او مو صحيحة، المهم ان المقترح ان المدعى هذا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله يقول باني حققت انجازا عجز الفكر البشري 2000 عام ان يحققه. يقول 2000 عام الفكر البشري كان عاجز، انا هذا حققت. بس يقول واحد بيدعي شي دعوة يقول بلي انا ادعي، هسه انت بشرط ان تفهم انا شنو اقول، انا ادعي هيك دعوة. باعوا الان مو معي المجلد الرابع عشان طلعته من كل عبارة. يقول بقي الفكر البشري 2000 عام عاجز، هذه الثغرة ما قدر يحلها. يعني تدري 2000 عام يعني منو؟ يعني 2000 عام من زمان ارسطو الى منو؟ الى زمان السيد الصدر. عد منو اكو بهذن 2000 عام؟ انت بارسطو وبكبار الفلاسفة وبفارابي وبشيخ الرئيس وبشيخ الاشراق وبالمحقق طوسي وبصدر المتألهين وبفلاسفة التابعين لصدر المتألهين وبالحوزات العلمية. اخف الدعوة انت الان تدعي على مجموعة ذول القاعدين تقول حققت ما لم يحققه هؤلاء، هو يحتاج لك مؤونة. هذا مدعى السيد الشهيد رحمة الله عليه. انا كنت في اليوم بعد خرجنا من درس الاصول بالليل، انا سألت بعض الاسئلة في الاسس، عرفت شلون؟ شفت السيد مولانا انفعل. قلت سيدنا ليش؟ قال سيدنا انا كتبت هذا الاسس المنطقية للاستقراء حتى الطلبة هالقد لا يخلون حاشية ملا عبد الله بجو اباطهم يروحون منا يروحون منا شو يقون هذا، لكن ما فعل. شو ناس يعني ما كان معترض انه ليش يقرون منطق الارسطي، فقط كان معترض لماذا يقرؤون المنطق الارسطي فقط، والا المنطق الارسطي طريق من طرق الاستدلال ذكرنا فيما سبق، ولكن هذا مو فقط طريق المنفرد مولانا، اكو طرق اخرى للاستدلال. واحدة منهن ماذا؟ هذا الذي تعتمد عليه العلوم الطبيعية. فلهذا الإخوة يخلون في برامجهم العلمية اللي يريدون يصير محققين. ها كان عندنا أستاذ يقول اللي يجون للحوزة على نوعين، إما يريدون يصيرون محققين كارتونيين. قلت له يعني شنو محقق كارتوني؟ قال يعني فقط ما الضربة هالشكل ينفعص. هسه احنا مرة واحد انت اول اشكال تفعصه هيك اذا يريد يصير خب ما نقدر نحكي، ما يفيدنا اصلا. ليش المولانا الشبهات اللي قائمة في العالم تفعص اكبر واحد؟ لابد تتقن هذه العلوم جيدا، تقف على ما يقوله الغرب جيدا. شوف واحدة من الطرق التي استطاع الغرب ان يأكل بها الشرق انه اجى درس الشرق ما هو. فش ما اقول لك ثغرات كتبها في كتبه الاستشراقية، هاي العمليات الاستشراقية وعلماء الاستشراق شنو كانت وظيفتهم؟ وظيفتهم هذه كانت، وهو انه يجي الى كتبنا. في النتيجة علماءنا من كاتبين هذه الكتب هم مو معصومين. اكو ثغرات لو ماكو ثغرات، اكو خلل لو ماكو خلل، اكو نواقص لو ماكو نواقص. كان يدورون في التاريخ في الفلسفة في الفقه في الاجتماع، ايش ما اكو ثغرة يكبروها يقولون تفضلوا هذا هاي المجتمع الاسلامي وهذا الفكر الاسلامي. انا ذاكر في ابحاث سابقة الان اذكر للاخوة، اكو الان نظرية في المقابل تقول مولانا كما انه يوجد للغرب علم الاستشراق تعالوا احنا نسوي علم الاستغراب. تقول يعني شو نسوي؟ يقول مولانا الروح للغرب ثغرات الموجودة في أنظمتهم الاقتصادية في أنظمتهم الفكرية فلسفية عقائدية اجتماعية أخلاقية إلى ما شاء الله هم ديئنون منها، خو تعالوا هذا نطلعهن ونقول لمجتمعاتنا بابا هذا الفكر الغربي. لا نفهم الفكر الغربي فقط من خلال السيارة من خلال الطائرة من خلال الدبابة فننبهر بها، انفهم الناس انفهم مجتمعاتنا الإسلامية وشعوبنا الإسلامية. مولانا الفكر الغربي هذا مما يوصف. هذه الكاسيتات تروح الى مكانات اخرى واحنا تقريبا ما مسموح ان نتكلم في القضايا السياسية. الفكر الغربي هذا الذي تجدوه في العالم الان، تتصورون بانه هذا السلوك الذي تجدوه في العالم هذا منفصل عن الاطار الايديولوجي الذي يحكم الغرب؟ هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج انا وانت نروح نطلع عليه زين منطقيا فلسفيا عقائديا اجتماعيا و و و و ولا نقيم الغرب من خلال 4 أجهزة تجينا منك. علم الاستغراب. وكاتبا في الكتاب هذا الرجل كتاب ضخم لعله يقع في 800 صفحة، المقدمة في علم الاستغراب، انه ماذا نفعل حتى نغزو الغرب، يعني نقع في موقع المهاجم مو في موقع المدافع. احنا الان موقعنا شنو؟ موقع قاعدين في بيوتنا، فمن يجي لفرد فكر وارد نبقى شو نسوي؟ ندافع. ودائما المدافع مولانا عنده خسارة، دائما المدافع عنده خسارة. ليش؟ وين يحاربوا؟ يحاربوا في داره، فش ما اكو خسارة عنده. عد هذا الرجل هو يقول: ولم اجد في كتب علماء الاسلام والمفكرين الاسلاميين من اتخذ موقف الهجوم على الفكر الغربي الا محمد باقر الصد. هو يصرح بها، هو هذا الرجل من علماء مصر يقول: ما وجدت انا من علماء المسلمين من استطاع ان يتصدى للفكر الغربي كمهاجم مو كمدافع الا محمد باقر الصد. هذا تعبيره هو في كتابيه اقتصادنا والاسس المنطقية للاستقرار. هسه بيننا وبينكم، هسه خلوها بيناتنا، هذه بعد بيناتنا هذه، هسه ايش قد نعرف عن هالكتابين احنا؟ وعدنا علم مثل السيد الصادر رحمة الله تعالى، ايش قد نعرف عنه؟ مو نعرف عن كشخص، ها، كفكر يعني اقتصادنا ايش قدنا احنا مستوعبين منه، اسس المنطقية ايش قد احنا مستوعبين منه. فلهذا خلوا في مناهجكم ان شاء الله بعد ما تنتهون من منطق الأرسطي لا اقل، فالدورة منطق الاحتمال تقرأوا، القوا اساتذة الحمد لله اكو، هذا ما اقول كثيرين اكو، لكن اكو، يوجد بعض اساتذة القديرين، حاولوا ان تجيبوهم الى الحوزة ويدرسون منطق الاستقراء ونظرية الاحتمال، لانه طريق الان هو الطريق الذي يجمع عليه الغرب في العلوم الطبيعية. قال: وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين استثنائي واقتراني يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات غالبا. هسه هم يستعمله هم من غير التفات، هم يستعمله هم من غير التفات. المهم لأن المنطق الأرسطي قال بهكذا، هذول مقيدين بالمنطق الأرسطي يقبلون ذلك. أما القياس الاستثنائي فهو لو كان حصول هذا الأثر يعني الحرارة لا لعلة توجب ذلك، يعني لا للنار التي نعلمها، لما حصل دائما. بينا بالأمس هذه القاعدة، لماذا؟ قلنا لأن المنطق الأرسطي يدعي دعوى في قضية يقول أن صدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. ولو سألت أصحاب هذا المنطق ما الدليل؟ قالوا: لا دليل، قضية أولية قبلية. واضح المطلب السيد الشهيد؟ هذه القاعدة في أول الأسس المنطقية مشكل عليها 7 إشكالات، قال هذه القاعدة ليست من مسلمات العقل، بل هي نفس هاي القاعدة قاعدة شنو؟ استقرائية، هي استدلالية، هي نفسها استدلالية، هي تحتاج لها دليل. بعد ما تقدر انت تعتمد عليها نفسها، لابد ماذا تستدل بها؟ شنو تستدل؟ فشوف بأي طريقة. ولكن المنطق الأرسطي معتقد هاي القاعدة شنو؟ أولية. يعني شنو أولية؟ بينا يعني شنو أولية؟ يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه، خلاص لابد تقبلها انت. وبعبارة اخرى اتغمض وتقبل مولانا، خلاص ما لك حق تقول ليش. خب القياس الاستثنائي قلنا، تذكرون في القياس الاستثنائي قلنا اما نستثني المقدم واما نستثني ماذا؟ التالي. الان استثنينا التالي، قلنا ولكنه قد حصل دائما. فاذا النتيجة، اذا حصول هذا الاثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجب ذلك الاثار. ملتفتين للقضية؟ ولكن هنا الآن أبين فد نقطة، هذه العلة التي توجب ذلك الأثر معينة أو غير معينة؟ غير معينة؟ ها؟ بينك وبين الله في العلوم الطبيعية وفي الاستقراءات الناقصة يعينون العلة لو ما يعينون العلة، ها؟ ومن هنا قد يرد اشكال على المصنف بانه يقول ان المجربات تعين فيها العلة، ان المجربات نقول ان الاثر من علة، ولكن العلة ما هي؟ غير معينة. وعلى هذا الاساس يقول هناك فرق بين المجربات وبين الحدسيات، ان الحدسيات هي المجربات ولكن العلة ماذا؟ معينة. ما ادري قدرت اوصل المطلب لاخوي ولا. شوفوا في الحدسيات بعد ذلك سنأتي في صفحة 287 الحدسيات. هناك يقول الحدسيات هي نفس المجربات ولكن بإضافة ماذا؟ أنه في المجربات نقول هناك علة ما. لو سألنا أحد ما العلة نقول لا نعلم، بس نعلم أكو علة. أما في الحدسيات ماذا نقول؟ نقول هناك علة هي الحرارة، عفوا هي النار، هناك علة هي أليف هي باء، يعني نعين ماهية العلة. خب أنا الآن أسألكم، في العلوم الطبيعية في الاستقراء الناقص يعينون العلة لو ما يعينون العلة؟ ها؟ مع أنها مجربات لو حدسيات مجربات. إذن هذا التفسير وهذا التفريق بين التجريبيات والحدسيات تفريق غير تام. هناك معنى آخر للحدسيات غير الذي يقوله هنا موكول تحقيقه إلى دراسة أخرى بعد. واضح صار المطلب يولا؟ إذن هو ده يفسر الحدسيات بأي معنى؟ يقول الحدسيات هي المجربات وإضافة. ما هي الإضافة؟ يقول في الحدسيات يوجد تعيين لماهية العلة، أنها الماء، أنها النار، أنها الشمس، أنها أنها إلى غير ذلك. أما في المجربات لا يوجد تعيين لماهية العلة. الجواب لا، في المجربات يوجد تعيين لماهية العلة، والحدسيات لها معنى آخر غير الذي ذكره هنا. نعم هذا أحد الأقوال في المسألة في تفسير الحدسيات. هسه من هنا يتضح نحن عندما نقول يقينيات المنطق الأرسطي يعني مسلمات، لو أكو اختلاف بينات المنانة اختلاف، هذا أمامكم تشوفون الاختلاف قائم. نعم في قضية واحدة لا يوجد اختلاف، ما هي؟ اجتماع النقيضين محال، هذه لم يختلف فيها عاقل. أما وما عداه ففيه محل الاختلاف. فاليقينيات بحسب المنطق الأرسطي إلى هنا لم يثبت لنا إلا الأوليات، والأوليات ليس لها مصداق إلا اجتماع النقيضين محال. قال إذن حصول هذا الأثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجب ذلك الأثر. هذا القياس الاستثنائي. هسه تعالوا أخذوا نتيجة هذا القياس الاستثنائي اجعلوه صغرى في قياس اقتراني. قولوا هكذا، حصول هذا الأثر معلول لعلة ما. لابد يقول، وإن كان ما قال هو ولكن كان ينبغي أن يقول. لماذا؟ لأنه بعد ذلك سيأتي ويقول أن المجربات في الحدسيات، يقول أن المجربات لا تعين نوع العلة وماهية العلة، فالعلة تبقى شنو؟ تبقى مبهمة. هذا من قبيل أنه أنت وجدت الآن دخلت الغرفة شفت فت قطعة هنا موجودة وعليها نقش جميل جدا، رسم جميل جدا، عقل ماذا يقول لك؟ أن هذه وجدت هنا صدفة واتفاق، أو أن هناك رسام معين رسم هذه اللوحة. من هو؟ ما لا نعلم، ما أدري شنو. ها؟ إما شخص ما، إما كمبيوتر مثلا، شو مدري الآن هو بعد الكمبيوتر يرسم أحسن من الأشخاص ما. المهم توجد علة ما. أما العلة ما هي ماهيتها؟ آخر مو تقول شخص ما الماهية تتعين يصير إنسان. هو يقول لا، الماهية شنو؟ غير معينة. ندري اكو علة، اما شنو حقيقة هذه العلة؟ شاعر ليس بشاعر، عاقل ليس بعاقل، انسان ليس بانسان، هذا من عينه. مع انه خلاف الوجدان نحن نجد انه في المجربات احنا دائما نعين العلة. علة. انتوا تعالوا الى علوم الطب، من يأتي يقول بانه يجرب عملية، يجرب حالة معينة او دواء معين او شراب معين، يعطيك العلة لهذا، وهذا هو السبب وهذا هو المسبب. قال حصول هذا الاثر معلول لعلة، هذه صغرى، كبرى، وكل معلول لعلة يمتنع تخلف ذلك المعلول عن تلك العلة. خب هذا القانون عقلي لو مو عقلي؟ ها عقلي. بس تشوفون ان مقدمات منين ناخذها؟ من الحس او من تكرر الحس، ولكن الكبريات، هاي الصغريات مالت الكبريات مالت منين نجيبها؟ من العقل. حتى تعطينا ماذا؟ قولوا معي، تعطينا ماذا؟ نتيجة يقينية. وإلا إذا هاي الكبريات العقلية ما تدخل على الخط، نستطيع أن نأخذ نتيجة يقينية أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، كما ذكرنا بالأمس. هسه ذيك القاعدة الأولى، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، عقلية. كل معلول لعلة يمتنع تخلف المعلول عن تلك العلة، عقلية. وإلا إذا ما يدخل القانون العقلي على الخط، اطمئن نتيجة يقينية شنو؟ لا نستطيع أن نأخذ. إذن هذا استدلال، لو مو استدلال بعد، استدلال واضح. هذا الأثر، إذا النتيجة، هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته. وهاتان المقدمتان للاستثناء بديهيتان. يا مقدمتين، جاوبون يا مقدمتين، العقليتين، يعني الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، كل معلول يستحيل أن يتخلف عن علته، إذن بديهية. وكذا كبر الاقتران، فرجع الحكم في القضايا المجربات إلى القضايا الأولية والمشاهدات في النهاية. هسه التفتوا جيدا، هذه كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها، يعتبرها قضية شنو؟ أولية. يقول إلى القضايا الأولية والمشاهدات. قلنا هذا كل قياس مركب من مقدمتين، مقدمة مأخوذة من الحس ومقدمة مأخوذة من العقل. هاي العقل شدي يعبر عنها هي؟ يقول قضية أولية، مع أننا ذكرنا فيما سبق أن القضية الأولية منحصرة في اجتماع النقيضين محال، وهذه ليست قضايا أولية بذاك المعنى. ثم لا يخفى أننا لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، فإن كثيرا لعد مولانا إذا لم تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، أنت اليقين ماذا عرفتنا له لنا فيما سبق؟ ها؟ قولوا معنا، ماذا عرف اليقين؟ ها؟ المطابق بعد هو قال فيما سبق، قال هذا اليقين بالمعنى الأخص، واليقينيات مرادنا هذا. يقول نعم أنا صحيح هذا قلته هناك، وهو أن اليقينيات بالمعنى الأرسطي فيه قيد ماذا؟ المطابقة للواقع. تجربياتهم لابد تكون فيه المطابقة للواقع، ولكن كثير من الأحيان الناس يشتبهون في مقدمات الدليل. يعني القضية الصغروية ما لك يشتبهون به. هسه يضرب بعض الأمثلة، لماذا أن بعض التجربيات ماذا؟ ليست مطابقة للواقع. يقول لأن مقدماتها اشتباه. سؤال التفتوا جيدا، أريد الجواب من الإخوة. هذا الاشتباه بالتجريبيات يمنعنا من الاعتماد على التجربة للوصول إلى الواقع أو لا يمنعنا؟ يمنع ولا يمنع؟ التاريخ البشري اجقد في اشتباهات في التجريبيات مالته. يعني انت لو تريد تقرأ تاريخ البشرية في العلوم الطبيعية وانها اجقد مشتبهة، والشاهد على ما نقول ماذا؟ تشوفون العلوم الطبيعية يوم على يوم ماذا تفعل؟ تتطور وتتكامل او لا؟ ولكن هذا يمنع البشر ان يعتمدوا على نتائج التجريبيات او لا يمنعهم؟ لعد لماذا عندما نصل الى الفلسفة وجدنا اربعة اشتبهوا، نقول اذا فيها اشتباهات، اذا سدوا باب الفلسفة. تشايفين واحدة من الاستدلالات اللي يقولون فيها باب مولانا لا تقرؤون فلسفة، تقول ليش؟ يقول شوفوا الفلاسفة بيناتهم مختلفين. شايفين هذا الاستدلال؟ ولعله شائع، شائع بين العوام طبعا.
تقول له مولانا ليش ما أقرأ فلسفة؟ يقول مولانا فلسفتي ايش تقرأ أنت؟ صدر المتألهين هو فد يوم يقول أصالة ماهية، هو فد يوم يقول أصالة وجود، هو بالأخير يقول استغفرت الله. خش نزوب الفلسفة. خب إذا كان هذا دليلا على سد باب الفلسفة تمام، فليكن دليلا على سد باب العلوم التجريبية. خلينا مولانا هسه للتجريبية ولا الفلسفية، لعله يقول ألتزم باب علوم تجريبية يجون كلها خطأ وكل هذا احتمالات هذه. تعالوا معنا إلى الفقه. 700 سنة الفقهاء يقولون أن البئر نجس ومنزوحات البئر شنو واجبة. يجي العلامة ومحقق شي يقولون؟ يقولون لا مولان لا يتنجس ويتلف. ياهو حق مولان بينك، ياهو الحق. 1000 سنة مولانا علماءنا يقولون بنجاسة أهل الكتاب. الآن الرأي اللي ده يمشي بين العلماء يا رأي بعد طهارة أهل الكتاب. خلي أضيفك علم مولانا، أكو بعض الفقهاء الآن ده يقول بطهارة الإنسان، يقول أصلا كل إنسان طاهر. شنو طهارة أهل الكتاب؟ مسيحي يهودي ملحد مو ملحد بوذي مو بوذي، أصلا إنسان محكوم بالطهارة. هاي وين النظرية؟ فيك النظرية التي تريد أن تحكم ببعض، تحكم بنجاسة بعض فرق المسلمين. شوف هو فارق كبير ها، تريد أن تحكم بنجاسة بعض فرق المسلمين من جهة، ونظرية تقول بطهارة الإنسان الذي ينكر وجود الله. هذا فقيه، هذا فقيه. خب إذا كان الاختلاف دليلا أو أنه لا بد على أساسه نسد باب علم من العلوم، فأول علم لا بد أن يسد بابه يا علم علم الفقه. مع أنه أنت عندما ترجع، وطبعا والإنصاف أن الإشكال منشأه الجهل، لأنه مولانا الإنسان قاصر، الإنسان مخطئ، الإنسان ليس بمعصوم، الإنسان الإنسان الإنسان. منو قايل بأنه إذا نريد نأسس علم لابد لا يقع فيه اختلاف؟ بل أساسا الاختلاف هو ينمي العلم. إذا اختلاف ماكو تنمية علم ماكو. الاختلافات بين العلماء هي التي ماذا تنمي علما من العلوم. شوفوا هذا الأصول عندنا، هذا الأصول الموجود بأيدينا الآن، دعوات موجودة من علماء مصريين كبار أننا متخلفون في الأصول. 1000 سنة، 1000 سنة احنا متخلفين عن المدرسة الإمامية في علم الأصول. 1000 سنة يقول متخلفين. نشتغل لابد نبدي من عندهم. احنا ما نقدر نبدي بعد، لأنه إذا نبدي بعد 1000 سنة نوصل وين؟ نوصل اللي الآن هم واصلين إليه. دعوات من كبار علماء مصريين أن علم الأصول مات عند مدرسة غير الإمامية، مدرسة العامية. هسه تفترضوا أن علم الأصول لو ما بحثي إحنا كان وصلنا إلى هاي التحقيقات اللي موجودة عندنا؟ أصلا هو الخلاف ينمي علما من العلوم. شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول أن الفخر الرازي خدم الفلسفة، خدم الفلسفة. هسه الفخر الرازي هو شنو كل كتاباته؟ بعد معروف عنه إمام المشككين. يعني أنت في كثير من الكتب إذا ما تقول قال إمام المشككين ما يدري أحد الفخر الرازي منه، إمام المشككين. ولكن هذه نقطة نقص؟ لا 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 أبدا، خدمت الفلسفة، لأنه خلت الفلاسفة من يردون يحشون فد حشاية أولا يعاينون ماكو إشكال عليهم حتى يحشون. أما إذا ماكو أحد بالميدان إيش ما يردون يحشون، ما حدا يقولهم ليش تحشون أنتم. فالاختلاف ماذا؟ رحمة. الإنصاف الاختلاف رحمة. قال ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، فإن كثيرا من أحكام سواد الناس، التفتوا جيدا، المبنية على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها. مولانا ليش سواد الناس؟ هذول علماء مجربين دا يجتمعون. يقول مولانا هم يجتمعون هم سواد الناس، ثم ماذا يعني؟ إذ يحسبون ما ليس بعلة إلا أو ما كان علة ناقصة يحسبونها علة تامة، او يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات. هذا ان شاء الله في بحثي صناعة المغالطة ستأتي، ان واحدة من اسباب المغالطة ما هي؟ اخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات، يكون منشأ للمغالطة. وسر خطأهم ما هو؟ ان ملاحظتهم للاشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة. مو ملاحظتهم لا تكون دقيقة، اجهزتهم للملاحظة ليست بدقيقة. جهازه ما يقدر يلاحظ زين. الان هذا المطلب في العلوم الطبية واضح جدا، كثير من الامراض اللي الان تكتشف، يعني هاي الامراض ما كانت موجودة، لا مولانا كانت موجودة، والناس كانوا يموتون بسببها، ولكن احنا كنا نتصور بانه مات فجأة. لا ما مات فجأة، اكو فد سبب طبيعي بس العلم ما كان مكتشف. فمن تدق صارت الاجهزة دقيقة جدا، اخذوا يكتشفون كثير. مو بعض انت شايف يقول مولانا ما ادري هاي العصور فد امراض عجيبة غريبة اذا يصير بها. شايفين سامعين هذول بعض الناس يجي يقول مولانا هاي الامراض منين دا تطلع؟ اطمئن مولانا، امراض تطلع جدا، امراض موجودة، ولكنه الاجهزة الطب القديم ما كان مكتشفة. مثل افترض الجراثيم، هم ما كان مكتشفة، فكثير من الناس كان يموتون ويتصورون انه مات ماذا؟ مات فجأة، مات حتف انفه، مع انه لم يمت حتف انفه، سبب طبيعي اكو. كثير من الامور في الامور الفلكية، في الامور الكيميائية، الان خب تشوفون العلوم كلما تتطور، اول تتطور شنو؟ اجهزتها. فواحدة من اسباب نتائج خطأ نتائج التجربة ما هو؟ ان الاجهزة كلما كانت اكثر دقة كلما كانت ماذا؟ النتائج اكثر صحة، وكلما كانت اقل دقة كانت النتائج اكثر خطأ واقل صح. وهذا من البشر لا يقف فيه الى حد، لا تصورون هسه وقفنا انتهينا الى حد خلاص بعد، لا ابدا. وسر خطئهم ان ملاحظتهم للاشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم. شنو المقدمة الثانية؟ ولكن قد حصل دائما، وهذا قد حصل دائما، انت لو عندك اجهزة دقيقة كنت قد تقول ماذا؟ لم يحصل دائما، العلة ليست حاصلة، لانه قد يكون حصول الاثر في الواقع ليس دائميا، فظن المجرب ان حصول العلة انه ماذا؟ دائمي حصول الاثر، اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية، حسبها دائمية، هي في الواقع صدفة ولكنه يتصورها انها دائمية. عجيب شيخنا، انت قبل قليل قلت ان الصدفة لا تكون دائمية، هنا تقول هي اتفاقات ولكنه ماذا يحسبها؟ دائمية. لعد الصدفة كم معنى لها؟ يقول بلي بها معاني، للصدفة ست معاني، بس احنا ما عدنا ستة شغل بهن، اثنين منهن نذكر وتفصيلها الاخوة اللي راجعون الى المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، احنا مبينيها مفصلا في المجلد الثاني هناك في المنهج. الصدفة تطلق على معنيين بحسب الاصطلاح الدارج. المعنى الاول وجود الشيء بلا سبب، هذا محال، لم يقل به عاقل اصلا، انه فرد شيء ما بسبب فد مرة يوجد بلا سبب، هذه الصدفة تسمى عندهم باصطلاح بالصدفة المطلقة. اكو اصطلاح اخر تسمى بالصدفة النسبية، هاي الصدفة النسبية من خلال المثال اوضح لك اياها، وهو انه تخرج من باب المنزل تجد صديقك امامك اللي كنت تبحث عنه امامك، هاي صدفة لو مو صدفة؟ صدفة يعني وجود الشيء بلا سببين، يعني صديقك من اجى من محلة الى باب حوشك كان له سبب او ليس له سبب؟ كان له سبب. انت من طلعت من باب البيت كان لك سبب او ليس لك سبب؟ نعم، وقوع هذين الحادثين المسببين عن سببهما الخاص اقترنا صدفة، اقترنا صدفة. هذا من قبيل عندك ماي هنا على النار وتحته مي على النار تحته نار، وعندك ماء في خارج القاعة ودرجة الحرارة هناك كانت شقد؟ اثنين تحت فوق الصفر.
هذا الماء عندما وصل الى درجة 100 وبدأ بالغليان، الجو الطقس ايضا نزلت درجته، صارت الدرجة شقد؟ صفر. ففي الان الذي صار هذا الماء درجته 100 وبدأ بالغليان، ذاك الماء شنو صار بي؟ ها؟ انجمد. في نفس الان، هذه صدفة لو مو صدفة؟ هذا اقترنها بعد، انجماد الماء مع غليان هذا الماء اقترنا صدفة او لم يقترنا صدفة؟ اقترنا صدفة، ولكن هذا بلا سبب لو مع السبب؟ مع السبب. ذاك بلا سبب لو مع السبب؟ هذا معقول وكل محذورا. ما انت جنابك تطلع من هذا البلد تخرج مدينة قم في وسط الطريق، وسيارة مخارجة من مدينة طهران في وسط الطريق، تصطدم سيارتان امامك او انت وسيارة اخرى، شو تقولون مولانا؟ مولانا اتفاقا، مولانا هيك اتفاقا. يعني شنو اتفاقا؟ يعني بلا سبب؟ لا مولانا، خروجك من هذا البلد مع السبب، وخروجه من ذاك البلد مع السبب. ولكن هاتان الحادثتان اقترنتا صدفة. هذا النوع من الصدفة محالة لو ممكنة؟ ممكن. بعضنا احيان المجرب لا يلتفت الى هذا الاتفاق، فيتصور اكو بينات شنو؟ علاقة. يشوف 10 مرات مولانا هذا هنا من الماء يصير غليان بي، الماء شي يصير برا ينجمد، يقول اذا هناك رابطة بين غليان الماء وانجماد الماء، مع انه في الواقع اكو رابطة لو ما اكو رابطة؟ ما اكو رابطة. هذا هو مقصوده هنا من العبارة. هسه التفتوا شنو مقصوده؟ اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية، في الواقع هي اتفاقات ولا رابطة بين المسألتين. لا تقولون بانه الاتفاق كيف يقع في الوجود، شنو عندنا اتفاق في الوجود؟ انتم مو قلتم قبل قليل ان الصدفة لا تكون دائمية ولا اكثرية؟ لا، شلون هنا تقولون على اتفاقات؟ يقول لا، ذيك الصدفة التي قلناها ليست دائمية ولا اكثرية معنى، وهي الصدفة التي نقوله هنا بمعنى اخر، ولا تنافي بين الامرين. اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية، اما لجهل او غفلة او لقصور ادراك او تسرع في الحكم لاي سبب كان، فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر. وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة. هسه إما هو قاصر مو صاحب خبرة، وإما أجهزته التي بأيديه ماذا؟ لا تعينه على فهم تلك الحادثة بدقائقها. بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الاثر مع ما فرضه علة. شايفين هذول بعض الناس مولانا من نعاق الغرابة يحصل له قطع؟ اكو شايفين هذول؟ هذا اللي تقرؤون عنه في علم الاصول، شنو هو تحت اي عنوان نقرأ عنه؟ قطع القطاع. هذا الذي من ادنى قضية يحصل له ماذا؟ جزم. هذول اثنين، مو هذول، اكو عندنا قطع القطاع وفي قبالة منه ذاك الشكاك مولانا، 1000 مرة يغسل ايده بعد يشك طهرت او لم تطهر. واضح المطلب؟ قال وجد حصول الاثر مع ما فرضه علة، وفي الحقيقة ان العلة شيء اخر اتفق حصوله في تلك الحوادث، فلذا لم يتخلف الاثر في تلك الحوادث. ولو استمر في التجربة وغير فيما يجربه لوجد غير ما اعتقده اولا. وهذه نتيجة التحقيقات الطبيعية الفيزيائية الكيميائية الرياضية ونحو ذلك. مثلا قد يجرب الانسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، فيعتقد ان ذلك خاصية في الخشب والماء، يتصور بانه خاصية الخشب والماء انه اذا وضع الخشب في الماء فلا بد ان يطفو، فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو في الماء. ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذبة، بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول بسبب هذه التجارب الجديدة. ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والوسائل بدقة وقاس وزن بعضها ببعض لحصل له حكم آخر بأن العلة في طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزنا من الماء، مو أن خاصية الخشب أن يطفو في الماء، لا، وزن النوع هذا كما قرأتم في الكيمياء، وزن النوع كذا هذا كوزن النوع كذا، خلي يختلف الوزن النوعي تجد بأنه لا مولانا الماء يطفو على الخشب مو الخشب يطفو على الماء. ولكن من لا خبرة له في القوانين الكيميائية في الأوزان الذرية يقول هذا الكلام، وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزنا من السائل، الآن يكون أدق، ويرسب إلى القعر إذا كان أثقل وزنا، وزن الذري أو النوعي، وإلى وسطه إذا ساواه في الوزن، فالحديد مثلا يرسب في الماء ويطفو في الزئبق لأن الحديد أخف وزنا من الزئبق. المتواترات، هسه هنا أنا أضرب مثال آخر لأن الوقت ماكو حتى ندخل في المتواترات، بلي وين وين مولانا وين، ووزن الأجسام والسوائل، صحيح أنا قرأتها وسائل، أي بلي هي خطأ مطبعي، هي وسائل ولكن لابد أنه لابد وزن الأجسام والسوائل، هذا الوزن مراد من الوزن الذري النوعي. خب مثال آخر نضرب حتى ننهي الحديث، مثال آخر التفتوا لهذا المثال الثاني، جنابك تنظر إلى نجمة، هذا المثال ذكرناه بالأمس، تنظر إلى نجمة بعيدة جدا فتقول النجمة صغيرة، هذا خلي أبينه في نقطة أساسية أكو، الحس مولانا ينطيك انطباعه، يعني أنت من تشوف فرد شيء الحس يعطيك انطباع، الذهن وقوانين الذهن في الأعم الأغلب مولانا ما تحفظ الأمانة، خائنة تخون، يعني بدل ما أنت معطيات الحس تنقل إلى العقل حتى يحكم، يتدخل هو ويعطي فرد شيء الى العقل الحس ما قايله، فالعقل من يحكم يحكم اشتباه لو ما يحكم اشتباه يحكم اشتباه. مثال، انت عينك ترى نجمة بعيدة، شو تقول للعقل؟ الذهن الان راح يخاطب العقل، ماذا يقول له؟ يقول هذه النجمة صغيرة، مع ان الحس قال له هذه النجمة صغيرة، لو قل هذه النجمة على مثل هذه المسافة ترى صغيرة، ياهو منين؟ الثاني قل له، بس هو من نقل القضية من الحس إلى العقل شنو نقلها؟ هذه النجمة صغيرة. شوفوا واي فرق بين القضيتين، ها؟ القضية اللي قالها الحس، يعني لو سألنا الحس ماذا تقول؟ يقول والله بالله أنا قلت له أن النجمة التي على مسافة 5 ملايين كيلومتر هذه ترى صغيرة، بس هو من نقل الحكم مالي أو القضية المعطى الحسي من نقل إلى العقل ماذا قال للعقل؟ قال له النجمة صغيرة. أنا ما قايلها. تقول مثال آخر سيد، طبعا هذه وقت ترتب عليها اشتباهات، وأكثر الاشتباهات التي ترد أين؟ في هذه النقلة من المعطى الحسي إلى القضية العقلية، هنا الذهن يتدخل يتصرف، فلهذا هو الإنسان لابد أن يكون دقيق عندما يريد أن يعطي معطى الحس لمن؟ للعقل، يريد أن يعطي معطى المشاهدة لمن؟ للعقل. شايفين هذا في علم الطب من القضايا الواضحة، المريض من يخرج مولانا من يخرج من تحت العملية يقول عطشان، تمام؟ أطباء شو يقولوا له؟ يقولوا له هذا عطش كاذب مو واقعي، أنت مو عطشان، هذا منين لعده يجي هذا الحس؟ هذا الحس ترى ما دا يقول له عطشان، هو دا يعده فد إحساس، من دين قله الى الحس الى العقل شي يعبر عنه. يقول انا عطشان. يقول لي سيدنا شنو يصير هذا؟ اقول اجيب لك مثال. بعض الاحيان شايفين الانسان المرتبك يقول مولانا انا جوعان جوعان. مرتبك هو. تقول له جوعان ليش؟ يقول لا مولانا مو جوعان، يعني خايف انا. هذه حالة حصلت للانسان. هذه الحالة المعطى الحسي يريد ينقلك قضية لمن؟ للعقل. فبدل ما يعبر عن المحتوى الحسي يتصرف يعبر عنه بقضية اخرى كاملا مخالفة للمعطى الحسي الاولي. ومن هنا قال العلماء التفتوا جيدا ان الحس لا يخطئ ابدا. عجيب. راح تقول هل قد احاسيسنا مخالفة للواقع؟ يقول هذا مو الحس اللي مخالف للواقع، هذا الحكم الذهني اللي نقلك للعقل مخالف للواقع. والا الحس قطعا لا يخطئ ابدا لا. هذه النقطة احفظوها ان شاء الله مفيدة جدا في نظرية المعرفة ان الاحساس يخطئ او لا. واحدة من اركان الفكر الغربي يقول ان الاحاسيس تخطئ. الفلسفة الاسلامية في نظرية المعرفة تقول تشتبه ان الحس لا يخطئ. منو يخطئ؟ هذا الذهن. من يريد يعبر عن المعطى الحسي ينطي للعقل شي يسوي يتصرف به. فمن يتصرف يعطي قضية خاطئة للعاقل، وإلا فالحس لا يخطئ. والحمد لله رب العالمين.